الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابكي أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراء المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار مفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن علي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا تكلمنا عن حديث أبي عبد الله الصنابحي وصلاته وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكرنا أن دنو أبي عبد الله الصنابحي من أبي بكر ذلك لأنه كان حديث عهد بإسلام، وقد تأول أهل العلم هذا الدنو على ثلاث تأويلات. قالوا: المقصود بقوله فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، قالوا ربما يكون أبو بكر تأخر إلى الصف فدنا من أبي عبد الله الصنابح، وهذا بعيد جدا ولا يحصل من مثل أبي بكر الإمام أفقه الصحابة على الإطلاق وأعلمهم على الإطلاق في زمانه، ولا يتصور أن يرجع، لأن هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الصف كله تقدم إلى أبي بكر، وهذا أيضا بعيد. يبقى شيء واحد، وهو أن أبا عبد الله الصنابحي وكان قلنا حديث عهد بإسلام، فإنه قدم المدينة لخمس ليال يعني خلون من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل هذا الفعل لأنه كان حديث عهد بإسلام، فكان لا يعرف أحكام الصلاة، فسمع أبا بكر يجهر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، ثم لم يسمعه يقرأ في الثالثة، فأخذه الفضول كي يتعلم هذا الحكم، فدنا من أبي بكر يستمع إليه هل يقرأ أم لا يقرأ، فدنا منه فسمعه يقرأ الفاتحة وهذه الآية التي ذكرها، وهي قوله الله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الحديث ساقه الإمام مالك رحمه الله لبيان السنة في القراءة وسنة القراءة في المغرب، وأنه يقرأ فيها بقصار المفصل، وأيضا يؤخذ منه أنه يجوز أن يقرأ المصلي في الركعة الأخيرة من المغرب أو في الركعات الأخيرة من الصلاة الرباعية شيئا من القرآن مع الفاتحة، وإن كان المشهور في المذهب كراهة ذلك، لكن إيداع الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث والذي يليه وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدل على أنه رحمه الله يرى جواز أو مشروعية قراءة شيء من القرآن مع الفاتحة في الركعات الأخيرة. ثم ذكر الإمام مالك بعد هذا الحديث حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا، كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن، وهذا موضع فيه إشكال. هل المقصود كان إذا صلى وحده صلاة الفريضة أو صلاة النافلة؟ والذي يظهر والله أعلم أن مقصوده هو صلاة الفريضة، لأن الإمام رحمه الله في سياق بيان ما يقرأ في الصلوات الخمس، والمناسب أن يكون هذا الأثر عن عبد الله بن عمر متعلقا بإحدى الصلوات الخمس، وهي إما صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، حيث قال كان يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن. هذا يدل على مشروعية قراءة السورة مع الفاتحة في الركعات الأخيرة في الصلاة الرباعية، سواء كانت ظهرا أو عصرا أو عشاء، وهذا على خلاف ما اشتهر في المذهب. وذكرنا كم مرة أن قولنا المشهور في المذهب، وهذا الذي اعتمده أكثر المغاربة وهو الدين الذي توارثه آباؤنا أبا عن جد، وهو أن المغاربة اعتمدوا في مذهب مالك على ما في المدونة، وهي رواية عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك. ربما تكون الرواية التي جاء بها ابن القاسم رحمه الله تكون هي له وحده فقط، يعني يكون قد انفرد بهذه الرواية، وباقي أصحاب الإمام مالك إنما رووا خلاف ما روى عبد الرحمن بن القاسم، لكن المغاربة اعتمدوا ما في المدونة ولم يعتمدوا ما في الموطأ. والذي يكون مناسبا لمذهب هذا الإمام الكبير المتبع للسنة، هذا الإمام الأثري الذي لا يحيد عن السنة قيد أنملة، اللائق به أن يتبع السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التي تلقاها عن كبار الصحابة الذين كانوا هم فقهاء الأمصار في ذلك الوقت وفقهاء المدينة آنذاك. واعتماد الإمام مالك على ما روي عن عبد الله بن عمر كثير جدا، ولهذا تجدون الإمام مالك في الموطأ يشحن هذا الكتاب بعد ذكر الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر فيها الآثار عن الصحابة، وأكثر الآثار التي يرويها إنما هي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقول نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا، المقصود إذا فاتته ربما صلاة الجماعة فإنه يقرأ في الركعات الأربع كلها، يقرأ فيها بالفاتحة وأم القرآن. قال وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، وهذا ما يسمى بالنظائر. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما صح عنه حفظت أو لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن. والمقصود بالنظائر هي السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها، كجمعه صلى الله عليه وسلم بين سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكذلك جمعه في الصلاة بين سورة جمعه في الصلاة بين سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جمع السورتين والثلاث في ركعة واحدة. قال ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. وهذا الحديث يتمسك به من يقول بمشروعية قراءة السورة بعد في بقراءة السورة في الركعة الأخيرة أو الركعتين الأخيرتين من الصلاة من صلاة الفريضة، صلاة المغرب أو صلاة العشاء. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله حديثه عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري، وهو عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي وهو من الثقات، أخرج له الجماعة أعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن، لكنه رمي بالتشيع. وللفائدة تجدون في كتب التراجم عندما تقرؤون في تراجم الرواة تجدون فلان رمي بالتشيع. ما المقصود بالتشيع؟ المقصود بالتشيع هو تفضيل علي على عثمان، هذا المقصود بالتشيع، تفضيل علي على عثمان. وأما الغلو تجدون عبارات كثيرة، غلو التشيع، هناك تشيع وهناك غلو التشيع. أما غلو التشيع فهو تفضيل علي على سائر الصحابة بما فيهم أبي بكر وعمر من غير طعن في الشيخين، أرجو أن تنتبهوا يا إخواني. وأما الرفض، أما الرفض فهو لعن وسب الشيخين وسائر الصحابة، وهم الذين نسميهم الرافضة، وهم شيعة اليوم الاثنى عشرية الجعفرية، وإخوانهم من الباطنية. فهؤلاء يقال لهم رافضة، وشيعة اليوم لا يحبون أن يسمون رافضة، بل يحبون أن يسمون شيعة، وهم ليسوا بشيعة، لأن شيعة علي وآله كانوا يحبون ويعظمون الشيخين أبي بكر وعمر. ولهذا إذا وجدتم في راوي أنه أخرج له البخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن وأئمة الإسلام، وتجدون في ترجمته بأنه رمي بالتشيع، لا يذهب بكم الخيال وتفكيركم إلى أن المقصود بالتشيع تشيع هؤلاء الرافضة اللي ينتشرون في إيران وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي طاجكستان وفي بلدان كثيرة جدا. إنما المقصود بالتشيع هو تفضيل علي على عثمان. واضح يا إخوان؟ عن البراء بن عازب، والبراء بن عازب صحابي ابن صحابي، أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق، لأنه استصغر فيما قبلها من الغزوات، كان صغيرا فشهد الخندق، غزوة الخندق، وشهد ما بعدها من الغزوات، وكان مع علي رضي الله عنه في الجمل وصفين. توفي رضي الله عنه في أيام مصعب ابن الزبير بالكوفة سنة 71 أو 72، أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. جاء في البخاري أن هذا كان في السفر، وهذا مهم، جاء في البخاري أن هذا كان في السفر. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقرأ فيها بالتين والزيتون. ذهب أهل العلم إلى أنه يشرع للإمام أو ينبغي للإمام أن يقصد من السور ما يليق بالجماعة في مثل هذا الوقت، لأنه لا يعقل إذا كان الناس مسافرون ويجي إمام ويصلي بهم كما صليت بكم اليوم المغرب، يطول عليهم، سمحوا لي طولت عليكم اليوم المغرب لكن اللائق بالسفر أن تكون الصلاة خفيفة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام ربما أراد أن يطول فيسمع بكاء الصبي مع أمه فيتجوز في الصلاة، وما ينوتش يقول علاش هذا النساء جابوا لنا أولادهم، ولا علاش هذا علاش جبتوا لنا الدراري هنا للمسجد. أقول هذه خصلة حميدة، الأولاد اللي قباح بزاف ويديروا المشاكل بزاف جنبوهم المساجد، أما الأولاد اللي عادي عاقلين يعني ممكن يتحرك شوية ولا ما فيش حرج يعني، خاصة أنه إذا كان الأولياء لا يجدون أين يضعون أولادهم، فلا حرج أن يأتوا بأولادهم بشرط أن لا يتركوهم يعبثوا بالمصاحف أو يلوثوا المسجد، خاصة الصبيان الصغار. فعلى العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في العشاء بسورة التين. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل. نقول وسط ولا وسط؟ أصحاب اللغة ها؟ ماذا نقول؟ خفت كما شفتك قلتها، كي شفتك خفت. الله أعلم الصحيح أن يقال وسط بإسكان السين، لأن وسط الشيء أعلاه، ومنه قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة عالية على الأمم. وأما وسط فهو ما يتخلل بين شيئين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من سورة العشاء من وسط المفصل. ذكرنا أن وسط المفصل من أين يبدأ؟ يلا يا إخواني على مذهب الملائكة، على مذهب المالكية عفوا، من سورة عمة. وسط المفصل أو وسط المفصل يبدأ من سورة عمة وينتهي إلى سورة الضحى، وهذا الحديث صحيح. وكان تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من السور، وكان صلى الله عليه وسلم تارة يقرأ بإذا الشمس انشقت، إذا السماء انشقت سورة الانشقاق، وكان يسجد بها صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل صراحة على خلاف ما في المذهب، وأنه يكره السجود للتلاوة في الصلاة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الانشقاق إذا السماء انشقت، وكان إذا وصل إلى موضع السجود سجد صلى الله عليه وسلم. هذا في البخاري ومسلم. وقرأ صلى الله عليه وسلم مرة، وهذا كله في صلاة العشاء، في السفر بالتين والزيتون كما هي رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا في الركعة الأولى. وللملاحظة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطالة في صلاة العشاء، نهى عن الإطالة في صلاة العشاء، وأحسب أن هذه سنة يغفل عنها كثيرون، وخاصة من إخواننا الذين نحسب أنهم يتبعون السنة، فإنهم إذا جاءوا إلى العشاء أطالوا جدا، وهذا خلل، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أرشد الصحابة بفعله وقوله أن يقرأوا في سورة العشاء بوسط المفصل، بل ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإطالة فيها. فإن معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فكان يطيل، فقرأ مرة بسورة البقرة فخرج رجل من الصف وانفصل عن الإمام وأتم صلاته لوحده، بل اكتفى بقراءة سورة الفاتحة، يعني إكسبرس كما يقول، اكتفى بسورة الفاتحة وتجوز جدا في الصلاة، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل. ومنه استنبط بعض أهل العلم أنه يجوز للمأموم أن ينفصل عن الإمام إذا اضطر إلى ذلك، وهذا في صورة ما إذا لو ترك صلاة المغرب ولم يدرك وقتها ودخل المسجد فوجد الإمام يصلي العشاء، فإنه ينوي صلاة المغرب ويصلي مع الإمام الذي يصلي العشاء، فإذا أتم الإمام الركعة الثالثة بأن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثالثة، فإن هذا المأموم ينوي في نفسه الانفصال عن الإمام ويقرأ التشهد ويختم صلاة المغرب، ثم يقوم ويكبر للإحرام لصلاة العشاء، فيدرك ما تبقى مع الإمام من صلاته في العشاء. فإن هذا الرجل جاء واشتكى معاذا، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شكوى الرجل دعا معاذا ونهره وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ قال: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى القراءة بإقرأ باسم ربك، بإقرأ باسم ربك الأعلى، إقرأ باسم ربك الذي خلق، والليل إذا يغشى، فإنه قال: فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة العشاء.